السبب قادر على كل شيء. هلاك فئة كثيرة بأسباب بفئة قليلة ونوعا منعدمة عند الأسباب وقلة الأسباب الهلكة. خلاصة الكلام حتى أختم: العزة والدلة والصحة والمرض والنفع والضر، فقر والغنى والحفاظ والهلاك، الحياة الممات، كله في تحت قبضة الله وتصرفه وملكه، ويفعل ما يشاء ولا يحتاج إلى أحد وإلى أي سبب. والمخلوقين محتاجين إلى الله عز وجل، لا يقدرون، لا يملكون مثقال ضر لا في السماوات والأرض، ولا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ونشورا، ولا يملكون كشف الضر عن أحد. الملائكة والجن والإنس والبحار والطائرات والباخرات السيارات الماكينات وكل هذا محتاج إلى الله. إذا أراد الله ذل أحد أو هلاك أو فقر أو مرضه أو موت أو غمه أو خوف، لا يستطيع أحد المخلوقين أن يدفع عنه شيء من الأسباب. مقصد حياتنا نتعلق بالله في حصول مرضاته وامتثال أوامره واتباع سنة نبيه، فلا نلجأ إلى مخلوق ولا نستعين بمخلوق ولا نستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه سبحانه وجل جلاله عما نوالوه. أعلم أن الله مع الذين اتقوا الذين محسنون، وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع الصابرين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. والله ختمت كلامي يا شيخ،
الله يرضى عنك يا رب. يا رب ينفع بك الأمة الإسلامية يا حبيبي. ما هذا الجمال، الله يرضى عنك، الله يسددك، الله يوفقك، الله يجعل ذلك يعني عونا لإخوانك وأن يكونوا في حصيلتك. يعني الكلام عن الله يحرك القلوب، يهدهد الجبال، يعني يجعل الإنسان يعيش في سعادة عجيبة، لا سيما إن كان الاعتقاد في الله جل في علاه بأنه القادر القوي العزيز الجبار المتكبر، ما من شيء في الكون إلا بيده. أن تثق بالله ثقة يعني وتتعامل معه باليقين، هذا لا يكون إلا بعد حسن التعرف عليه. أدامك ربي على الخير، وأدام هذا الخير لك، وجعلنا وإياك من المستعملين لرضوانه ولدينه، اللهم أمين رب العالمين. إذا تأذن لي أبو عمر أنا أبتدئ.
استغفر الله، مك معك شيخ
محمد. رضي الله عنك، رضي الله عنك.
سدد الله قلبك، آمين. قولك ثبت قلبك،
آمين.
وأجر الحق على لسانك،
آمين. جزاك الله خيرا حبيبي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، لصحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد نحن بنتكلم على مساله الصفات، اقسام الصفات عند الجوهره، جوهره التوحيد. طبعا هو قال جوهره التوحيد، والحقيقه انت رايت من التعليقات السابقة أنها فحمة وليست جوهرة، ومع ذلك نحن معهم حتى نرتب لهم أمورهم ونسدد على سير السلف خطاهم، وأن يعني نصلح المعوج عندهم. أخذوا به فالحمد لله، لم يأخذوا به قد قامت الحجة، وليهلك من هلك عن بينة وأحيا من حي عن بينة. إلى جوهرة التوحيد. قال اللقاني: فواجب له الوجود. طبعا هذه أقسام الصفات، فقال الصفات النفسية: فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم. قال: فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء، قال: بقاء لا يشاب بالعدم، لا يشوبه عدم يعني. فهنا يرى أن أوجب الواجبات في الصفات التي لابد أن يثبتها الأشاعرة هي صفة واجب الوجود. عد صفة الوجود أول الصفات الواجبة له سبحانه وتعالى، حيث يقول: وبدأ منها أقسام الصفات بالقسم الأول هو الوجود، لاتفاق القوم على تقديمه على غيره من الصفات لكونه الأصل له في شرحه، إلى أن قال: وهو الوجود صفة نفسية على المشهور. الوجود هنا صفة نفسية على المشهور، وقيل سلبية، وتصوره بديهي، والحكم ببداهاته بديهي، لذلك لا يحتاج إلى تعريف إلا من حيث بيان أنه مدلول لللفظ دون آخر، ولأن تصوره في نفسه يكون دورا وتعريفا للشيء بنفسه، يعني دورا. هذا كما قلت سيتعبونك المناطق بمثل هذا، لكن لا بد أن نفهم هذه المسألة. نعم سنبين ذلك يا أبا عمر، الله يرضى عنك يا رب. نعم سنبين ذلك، وهم كما قلنا حتى كلامهم فيه باطل كثير، هم يريدون أن يصلوا بقولهم واجب الوجود لنفي الصفات، لأنهم أخذوا بمنطق المعتزلة الذين يقولون بتعدد القدماء، لو قلت غفور رحيم لطيف رؤوف إيه ده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تعدد القدماء. الأغبياء لم يعلموا بأن الذات قد تتصف بصفات. قال: أنا 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 محمد، أنا أحمد، أنا الماحي، أنا العاقب. شوف انظر، تتعدد الإنسان، يتعدد، يقول طويل، طويل نحيف، جواد كريم، شجاع قوي فصيح، كل هذه صفاته. وهل لما تكلمت على أبي عمر بهذه الصفات بقى في 100 ابو عمر ولا هو ابو عمر واحد؟ ابو عمر تكلم كلاما طيبا في العقيده، نقول فصيح له بيان، كريم جواد مؤدب لطيف. يبقى هنا ابو عمر لطيف، ابو عمر الثاني رقيق، ابو عمر الثالث رؤوف، ابو عمر، فاهمين؟ هم قالوا تعدد الصفات يستلزم منه تعدد الذوات بتعدد القدماء. هذه المنطقة الفلسفية اللي تكلم بها المعتزلة، أخذها الأشاعرة منهم. الأشاعرة كما قلنا يعني ما بين الجهمية وبين المعتزلة، ولذلك قالوا هم مخانيس المعتزلة، آسف على اللفظ لكن هم قالوا ذلك. يعني أوه الكلمة، يعني هذا وصف ليس ذما لأحد في هذا الباب. احنا بنصف، لما نصف الإنسان بوصف ده وصفه 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 وصفه. قال اللقاني نقل تعريف التفتزاني لمعنى الصفات النفسية، قال السعد مراد القوم بالصفة النفسية هي صفة ثبوتية، الوجود صفة نفسية عنده، الوجود صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معاني زائد عليها. شوف هنا، شوف الكلام. وهذا أيضا كما قلنا الإنسان هم تأثروا جدا بالمعتزلة. عقيدة أهل السنة والجماعة، النقد بقى هنا في هذا الباب، عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها الكتاب والسنة أننا نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. ولذلك احنا قعدنا قاعدة قبل ذلك شرحناها للإخوة، هي قاعدة توقيف الصفات. الصفات توقيفية والأسماء توقيفية، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذر الذين يلحدون. وتسمية الله بغير ما سمى به نفسه أو وصف بغير ما وصف به نفسه إلحاد، إلحاد. إلحاد في الأسماء والصفات. فإذا يتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الصفات لابد أن يكون لها دليل، الأسماء لابد أن يكون لها دليل، لكن باب الأخبار عن الله جل في علاه أو الإخبار عن الله جل في علاه فيه يعني سعة، فيه سعة. نعم. والذي قرره اللقاني ومن قبل بريش، أنت تأخرت وأنا ما أحب التأخير. ماشي، بعد ما ننتهي من السلامات والترحيبات والحبايب لابد نحن نتكلم في تأخيرك. إذن اللقاني ومن قبله من الأشاعرة من وصف الله تعالى بالموجود أو بواجب الوجود وجعلوها من الصفات النفسية، وهو من الابتداع في دين الله جل في علاه، لم يأتي على ذلك لا كتاب ولا سنة ولا إجماع. كان الله في عونكم. لذلك نقول أنتم تصفون الله بما لم يصف به نفسه، لو أخبرتم عنه ذلك وما جعلتها من أبواب الصفات ورتبتم عليها الترتيبات التي رتبتم عليها، هذا هو ابتدعتم في دين الله جل في علاه، لأن الله وصف نفسه بالغني عن كل أحد، فهو الغني ذاته وصفاته. قال الله تعالى ربك الغني ذو الرحمة، وقال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون، كما وصف نفسه بالقيومية. وحقيقة نقول له وصف نفسه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو له الأولية المطلقة سبحانه وجل في علاه، فهو الأول وهو الآخر. الأول الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. فهذه صفات وصفها الله لنفسه فيها، وصف نفسه بها، وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الغني ذو الرحمة، وهو الحي القيوم سبحانه جل في علاه. ووصف نفسه بأنه الظهر فين؟ في باريس. نعم، تصلون الظهر ثم تأتون، تصلون الظهر ثم تأتون. وصف نفسه أنه الحي القيوم، وصف نفسه بأنه السميع البصير، ولم يصف نفسه بأنه واجب الوجود. إذن ابتدعتم في دين الله جل وعلا، وتقدمتم بين يدي الله ورسوله، ولا تقف ما ليس لك به علم، فأنتم فعلتم ذلك. ثانيا، أن معنى واجب الوجود فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. فالحق الذي دل عليه الدليل هو معنى وجوده واستغناءه عن غيره، وهو الوجود والاستغناء عن الغير، هذا معنى واجب الوجود، وهذا المعنى الحق. هناك معاني باطلة عند الإثبات، طيب نأذن بذلك. الباطل الذي قرره المعتزلة والفلاسفة حينما جعلوا واجب الوجود مستلزم لنفي الصفات، كما قلنا للبدعة التي أثارها المعتزلة في تعدد القدماء، في تعدد القدماء. فهنا في كلام اللقاني عندما شرح الأبيات أن معنى واجب وجوب الوجود عنده مثل هذا المعنى عند المعتزلة، وطبعا هذا كلام الفلاسفة. فقد نقل عن التفتزاني نعم كلامك صحيح جدا محمد اسماعيل، وستعاتب على تأخيرك وتغيبك صباحا، تغيبت صباحا أيها الأستاذ. هنا اللقاني يقول بأن تعداد تعدد الواجب منافي للتوحيد، وعليه فلا شك في منافاة إثبات وجوب واجب الوجود الذاتي لصفات التوحيد. هو يقول ليش؟ لأن المعنى اللي احنا قلنا عليه بأنه يقول أن تعداد الواجب منافي للتوحيد، هو واحد سبحانه وجل وعلا، فهو يقول تعداد الصفات ملازم لتعداد الواجب. فهذا المعنى هنا معنى نفي قيام الصفات بالله تعالى عند المعتزلة والفلاسفة في شبهة تعدد القدماء. هذا جعل اللقاني إثبات الصفات لواجب الوجود الذاتي منافي للتوحيد الذي هو إفراده سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية، كما أن هذا التقرير لمعنى واجب الوجود يعود إلى صفات المعاني بالإبطال، إلا فمعنى كونه سميعا بصيرا حيا عليما قديرا عند اللقاني والأشاعرة، فضلا عن هذا التقرير لمعنى واجب الوجود ينفي مئات النصوص الدالة على صفات الله جل وعلا، لأنه ينفي الصفات. واجب الوجود جعلوه مستلزما لنفي الصفات العلة تعدد القدماء، تعدد القدماء. هنا هذا اضطراب وقع فيه اللقاني، أثبت الصفات التي يصفها بأنها منتهى إدراك القوى البشرية، وكون إثبات الصفات عنده ينافي الوحدة، ينافي الوحدة لواجب الوجود، لأن واجب الوجود لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون وحده فقط. طيب في القادم إن شاء الله. وهذا طبعا اضطراب وقع فيه اللقاني، لأنه لا يعد كونه مقلدا لتفزاني في هذا النقل، وأن اللقاني يلفق الكلام ولا يحرر ولا يدقق في هذا الباب. ووافق الفلاسفة مرة في القول بحجة التركيب وضعفوها وردوها في مواضع أخرى، فهم لم يقفوا على قول ترى أنهم يعني قد تصلبوا عليه. لما؟ لعدم الأسس العلمية التي هم فيها. تارة يرتمون في أحضان المعتزلة، تارة يرتمون في أحضان الجهمية، وهم على ذلك على هذه الوتيرة يمينا يسارا، ثم أغرقهم الغزالي في وحل الكشف وترك الأثار. وأيضا اللقاني هنا نقل في تعريف الصفة النفسية عن السعد بقول صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليه، ثم مثل السعد لهذا بكونه ككون الجوهر جوهرا وكونه ذاتا. وهذا الكلام في الذهن ليس في الحاضر، هذا الكلام في الذهن ليس في الحاضر، يعني ليس في الحقيقة. إذ لا يعقل أن تكون هناك ذات غير موجودة أو جوهر ليس بجوهر، كما قال ككون الجوهر جوهرا وكونه ذاتا. وإلا ففي نفس الأمر جميع الصفات اللازمة له هي صفات نفسية ذاتية، فهو عالم بنفسه وذاته وعالم بالعلم، وقادر بنفسه وذاته، نعم، وهو قادر بالمقدرة. ثم إن كون الوجود صفة يلزم منها أن يكون هذا الموجود موصوفا بصفات، إذ لا يعقل أن يكون هناك موجود ليس له صفة، كما قلنا إن أثبتت ذاتا لابد وجوبا أن تثبت لها صفات، وإن أثبتت صفات، فإن الصفات لابد يكون لها كيفية، سواء كانت معلومة أو غير معلومة، وجميع كيفية صفات الله جل في علاه غيب، على الإنسان أن يسلم لها ويؤمن بها. والأصل عقلا لا يوجد موجود إلا وله صفات. فإذا قلت هنا الآن أنه موجود وليس له صفات، وأن الصفات تنافي الوجود، فهذا كلام باطل، كلام باطل فطرة وعقلا وعلما. كيف يجعل لقاني إثبات الصفات مخالفا للوجود لوجودي؟ وهذا الذي يقرره اللقاني وما يعنيه المناطق بقولهم المطلق بشرط الإطلاق، حيث لا يمكن تقدير شيء موجود بدون صفات إلا في الذهن. قالوا في الحقيقة لا، ممكن يكون له صفات في الذهن لكن في الحقيقة لا، أما في الحقيقة فلا يمكن تصوره. فعلم من هذا أن وصف الوجود بأنه صفة نفسية أمر ذهني لا حقيقة له، وهذا كافي في بطلان أن يكون الله بهذه الهيئة الذهنية. ورابعا أيضا من النقد على اللقاني أن رفض واجب الوجود فيه إجمال، فإن أريد به واجب الوجود هو القائم بنفسه الموجد لكل شيء الموجود بنفسه، فالصفة ليست واجبة بل هي صفة واجب الوجود. وإن أريد ما لا فاعل له أو ما ليس له إلا فاعلة فالصفة واجبة الوجود. وقد يراد به المستغني عن محل يقوم به في الذات بهذا المعنى واجبة دون صفات. وقد يراد به ما لا تعلق يعني بغيره، وهذا لا حقيقة له، فإن رب تعالى له تعلق بمخلوقاته، لا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الدهرية الذين يقولون أنه موجب بذاته للأفلاك مستلزم له، فيجعلونها ملزوما لفعل لمفعولاته، فكيف ينكرون أن تكون ذاته ملزومة لصفاته؟ وأيضا من الاستدراك عليه أن التفريق بين وصف الله تعالى بالصفة النفسية وصفات المعاني التي تدل على معنى ثابت يشبه تفريق أهل المنطق بين الصفات الذاتية والصفات اللازمة للمهية، حيث ذكر الشيخ الإسلام تيمية أن تفريقهم لا حقيقة له، وهو أشد فسادا من تفريق أهل المنطق. الخلاصة بأن اللقاني ضل في هذا الباب بوصف الله جل وعلا واجب الوجود، وقلنا الصفات توقيفية، فواجب عليك أن تأتي بالدليل على ذلك. الصفة لا تصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله أو جاء الإجماع على ذلك، غير ذلك أنت تقدمت بين يدي الله ورسوله، هذا أول ضلال الذي وقع فيه. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وقول الله تعالى لله المثل الأعلى، وقال جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأيضا يستلزم بوصفهم الله جل في علاه واجب الوجود أيضا لوازم باطلة، وبين هذه اللوازم الباطلة وهي أيضا تكئة يتخذها اللقاني الأشاعرة الضلال يتخذونها كما اتخذها الفلاسفة الذين هم أضل، بأنه إذا قلنا يعني بواجب الوجود فإننا نقول هذا ملازم لنفي الصفات. كيف ذلك ملازم؟ قال واجب الوجود يبقى إذن الوحدة، وإذن الوحدة واتصافه بالصفات تنافي الوحدة، فتنافي واجب الوجود، تنافي الوجود. شوف انظر إلى العتق الذي وصل إليه، وقالوا بأن تعدد الصفات تعدد القدماء، وهو واجب الوجود وحده سبحانه وجل في علاه، فاتخذوها تكئة كما قلنا لنفي الصفات، اتخذوها تكئة لنفي الصفات.